بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 27 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام الشيخ ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه: والتملق. فورد: ليس من أخلاق المؤمن التملق إلا في طلب العلم.
إخوتي الأكارم، المؤمن له تربية خاصة تعتمد على ما في عقله من قناعات وعلى ما في قلبه من عقائد. يعني المؤمن ربي على أنه لا نافع إلا الله ولا ضار إلا الله، وأن الأمر كله بيد الله عز وجل. لذلك المؤمن أيها الإخوة لا يذل نفسه لأحد، لا يذل نفسه لأحد، لأنه يعلم أنه لا ينفعه أحد ولا يضره أحد إلا ربنا تبارك وتعالى. انظروا إلى هذه العقيدة كم لها من أثر في تربيتنا. يعني أنا لماذا أذل نفسي للناس؟ أرجو من هذا عطاء، أخاف من هذا ضررا، فأنا ماذا أفعل؟ أتملق لهذا بمدح وثناء وتعظيم، وكذلك أحاول أن أتقرب إلى هذا بأنواع الخدمة وما شابه ذلك. ليه؟ لأنال من هذا شيئا أرجوه في الدنيا، ولأني أخاف من هذا ضررا أخافه في الدنيا. طيب، هذا الأمر عند المؤمن غير موجود، لأنه يعلم أن النافع هو الله والضار هو الله. لذلك أيها الإخوة، المؤمن حقيقة يمتلك عزة جاءت من إيمانه بالله تبارك وتعالى، وجاءت من صلته بالله عز وجل، فهو الآن يذل فقط على باب الله تبارك وتعالى. اللهم أعزنا بذلنا بين يديك، أعزنا بذلنا بين يديك. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فأنا الآن لا أتملق إلى الناس. ليه؟ لأنني أعلم أن النافع هو الله والضار هو الله. طيب، بقي بيننا التعامل الطيب والكلمة الطيبة والخدمة والإحسان والتواضع. وقال ربنا عز وجل: أذلة على المؤمنين يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. هذا الذل أيها الإخوة ليس بمعنى أنني أتملق إلى الناس لأجل دنياهم، وإنما هذا تواضع المؤمن مع المؤمن، وهذا إحسان المؤمن إلى المؤمن، ولين المؤمن إلى المؤمن. هكذا أمرنا ربنا عز وجل، وهكذا وصف من مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. إذن هذا التراحم فيما بيننا هو من ثمرات إيماننا بالله. إيماني بالله يدفعني إلى بر الوالدين، إيماني بالله يدفعني إلى صلة الرحم، إيماني بالله يدفعني إلى إكرام الجار، إيماني بالله يدفعني إلى الإحسان إلى خلق الله. لكن أنا لا أرجو منهم شيئا، بل علمنا ربنا أن نقول: إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ولكن يا إخوتي الأكارم، هذا التواضع واللين فيما بيننا هذا من حسن العشرة التي ينبغي أن نتمتع بها جميعا. وإذا كنا في ميدان طلب العلم، فينبغي أن نتحقق بهذا التواضع وبهذا الإقبال وبهذا اللين بين يدي من نتعلم منه. لينوا لمن تعلمون منه، لينوا لمن تعلمون منه. يعني الإنسان أيها الإخوة الأكارم مطلوب منه أن يحسن إلى الخلق عموما، لكن في أشخاص لهم مزيد من العناية في هذا الإحسان. الوالدان، هل أعامل أبي كما أعامل بقية الناس؟ لا، أنا أعامل الناس كما أمرني النبي عليه الصلاة والسلام، وخالق الناس بخلق حسن. لكن الوالدان أخصهما بمزيد من الإحسان. ليه؟ هذا أبي وهذه أمي. طيب، كذلك أنا أتواصل مع الناس، لكن أرحامي لهم خصوصية في ذلك. طيب، أنا أكرم جميع الناس، لكن جيراني لهم خصوصية في ذلك. وكذلك العالم الذي أتعلم منه، لا أعامله كبقية الناس، لا يكون كلامي معه كبقية الناس، لا يكون تصرفي معه كتصرفي مع بقية الناس. هذا أيها الإخوة الأكارم أدب علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه، ويعرف لعالمنا حقه. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن عندما نجتمع بالعلماء ينبغي علينا أن نعاملهم معاملة تليق بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة يا أخواننا أن بعض الناس في هذا الأمر عندهم مشكلة، يعني هو الآن لا يحب أن يتواضع للعلماء. شيء ملاحظ، يعني بعض الناس إذا ذكر العلماء بذكرهم بأسمائهم، ما في تعظيم أبدا. فلان هيك عم بذكر اسم العالم الكبير بأسمائه دون أي تكريم، ويعتبر أنه هذا الأمر يعني عادي. فلان، طيب نقول له: أنت الآن لماذا لا تحترمه؟ ولماذا لا تذكر لقبه؟ ليش ما بتقول مثلا الشيخ فلان أو كذا، عم تذكر اسمه مجرد؟ هو الآن إخوان حقيقة يعاني شيئا في نفسه، هو لا يريد أن يظهر حاجته للعالم، ولا يعني تواضعه للعالم، ولا يريد أن يشعر أن العالم أحسن منه. لا يا سيدي، العالم أحسن مني، العلماء أحسن منا بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي واقع الأمر نحن نحتاج إلى علمائنا في سؤالهم وفي يعني دعائهم وفي نصائحهم وفي مواعظهم وما شابه ذلك. لكن نحن أيها الإخوة إذا كنا أمام إنسان أعظم منا، إنسان أعظم منا عند الله وعند رسول الله وعند الناس، وفي واقع الأمر هكذا هو أعظم منا، أنا إذا ما بعترف بتعظيمه هذا نقص في أيها الإخوة، هذا نقص في. يعني أنا الآن إذا ما بتواضع لأبي وأمي هذا إساءة لهما؟ لا، هذا نقص في. أنا الناقص لأنني لم أتواضع لأبي وأمي. أنا عندما لا أتواضع للناس هذا لا يعني أنني فوق من تحت، لا، عدم تواضعي مع الناس هذا عيب في. إذن معنى ذلك إخواننا الكبر عند المتكبر هذا نقص، نقص في. لذلك إخوتي الأكارم، الإنسان منا من تواضعه أن يعترف بالفضل لأهل الفضل، أن يعترف بالفضل لأهل الفضل. هذا إنسان حافظ قرآن كريم. طيب أنا ما لي حافظ قرآن كريم، إذن ينبغي علي أن أجله وأن أحترمه وأن أعظمه وأقول نعم هو عنده شيء أنا ما عندي إياه، هو عنده مزية أنا ما عندي إياها، هو عنده فضل أنا ما عندي إياه. طيب كذلك إذا إنسان أكرمه الله بالعلم، هذا الإنسان أيضا يجب علي أن أعظمه وأن أعترف أنه أفضل مني وأنه خير مني وأنه أعطي شيئا لم أننه أنا. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. الأب يجب عليه أن يتبع الولد إذا كان الولد أعلم، لكن مع ذلك ولو كان الولد أعلم نقول له: من علمك أيها الولد أن تكون أكثر برا بأبيك وأمك. لذلك أيها الإخوة، التملق مذموم إلا في طلب العلم. قالوا إخواننا: التملق مذموم إلا من ثلاث لثلاث: الولد مع الوالدين، والزوجة مع زوجها، والتلميذ مع العالم. التملق مذموم إلا من هؤلاء الثلاثة لهؤلاء الثلاثة. يعني جلس الابن مع أبيه كما قال الله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والله أمرنا أن نقول: وقل لهما قولا كريما. يعني أنا أجلس بين يدي أبي وأمي، أنا ربما أكون خارج البيت إلي مكاني ومنزلي وآمر فأطاع ولي خدم وحشم وأتباع، لكن بين يدي أبي وأمي هذا كله يزول وأصير ولدا بين يدي والدين فقط. عظمتك بين يدي أبيك وأمك أن تكون ولدا بلا أوصاف. هو الله ولد غني، ولد عالم، ولد قوي، ولد صاحب من كان، لا، هذا كله يزول. لذلك رب يقول: واخفض لهما جناح الذل. يعني كل شيء ممكن أن يرفعك يجب عليك أن تنزله بين يدي الوالدين ولو كان أبوك أقل منك. فعلا هلا ممكن يكون ابن عالم والأب ما يكون عالم، ممكن يكون ابن غني والأب فقير، ممكن يكون الأب ذكي لكن الأب ما عنده خبرة في الحياة. هذا الأمر كله لا يبرر ارتفاع الولد على والده. طب وكذلك أيها الإخوة، التلميذ مع العالم ينبغي أن يتواضع له، وينبغي أن يلين له، وينبغي أن يتأدب له، وينبغي أن يحسن الكلام معه، وينبغي أن يتملق له. هنا أخوتي الأكارم، بعض الناس لا يقبل هذه الكلمة. نقول له: طيب أنت ليش بتقولها؟ طيب نحن منشوفك الآن عن بعض الناس الأهل الدنيا تتملق لهم. ليه؟ لأنك تريد شيئا من دنياهم، يعني صاحب منصب، صاحب مكانة، ربما عند رئيسك في العمل أو غير ذلك. ليش مع العالم تأبى ذلك؟ لأنك لم تقدر الخير الذي يأتيك منه. لو عرفت قيمة الخير الذي يأتيك من العالم لفعلت هكذا وأكثر. لذلك عندما نسمع أيها الإخوة عن علمائنا كيف كان أدبهم مع علمائهم ومشايخهم، والله نستغرب. لكن الحقيقة أن ذلك شيء طبيعي، لأنهم عرفوا قيمة الخير الذي جاءهم في الدين والدنيا والآخرة. يعني أنا بقول مثلا أنا الآن ذهبت إلى مشايخي، كيف ذهبت إليهم؟ شاب عادي وكذا بصفات كلها دروشان، طيب ماذا صنعوا مني؟ أين أوصلوني؟ أين أخذوا بيدي؟ أين وضعوني؟ هاي في الدنيا. طب في الآخرة أسأل الله أن يكون نفع أعظم وأعظم إن شاء الله. تصوروا أيها الإخوة، أنا عندما أتذوق الخير الذي يأتيني من علمائنا والله أعرف أقدارهم وأتأدب معهم وأحسن التعامل معهم، وهذا ينبغي أن نلاحظه في أنفسنا وأن نراه في كل إنسان عاقل منصف. عاقل منصف. أما الإنسان إخواننا الذي يريد أن ينتقص نقول له: هذا شأنك. والحقيقة اليوم ابتلينا بأناس شأنهم الانتقاص للكبار، شأنهم ضرب الرموز، شأنهم الطعن بالعلماء وما شابه ذلك، هذا موجود. لذلك أيها الإخوة نقول: هذا الإنسان لم يسأل إلى عالم ولا إلى ولي، ولكن مسكين أساء لنفسه، أولا لأنه لم يتأدب، ثانيا لأنه لم يستفد، ثالثا لأن الله سيحرمه الانتفاع ممن أساء الأدب معهم. هذا الإنسان أول عقوبة له أنه لن ينتفع من هذا العالم الذي أساء الأدب معه. نعم.
والتملق وهو الإفراط في التواضع والتذلل.
الإفراط في التواضع والتذلل. سبحان الله، بعض الناس إخواننا يرون طالب علم أحيانا له سلوك مع شيخه، كيف يخدمه، كيف يقوم له، كيف يسارع إلى إجابته، كيف يسير معه. ليش أنت عم تعامله أنت بالطريقة هاي؟ نعم، أنا أعامله لأنه أخذ بيدي إلى الله، لأنني من خلاله تعرفت على دين الله وتعرفت على طريق الله ووصلت إلى الله عز وجل. كل ما أنا فيه من خير بفضل هذا الرجل الذي تعلمت منه، فجزى الله عنا علماءنا كل خير.
فورد: ليس من أخلاق المؤمن التملق إلا في طلب العلم.
نعم.
رواه الخطيب. والتسليم لهلاك مريض لا يسلم للطبيب. والتسليم أي تسليم المتعلم للمعلم، لأن العالم الرباني يربي المتعلم بصغار العلم قبل كباره.
سبحان الله. العالم أيها الإخوة خبير في التعليم، خبير في التربية، يمتلك أساليب متنوعة، يستعمل مع كل تلميذ أسلوب خاص يناسبه. لذلك التلميذ أيها الإخوة بعد أن يتقن حسن اختيار العالم، نقول لو طالما أنت اخترت العالم وبحثت عنه وسألت عنه، إذن يجب عليك أن تسلم له. طيب، المريض أيها الإخوة إذا أراد أن يصنع عملية، يفعل عملية جراحية وكذا، ماذا يفعل؟ يذهب إلى طبيب متخصص، يسأل عنه الثقات، وربما يبحث عنه كذا كذا. إذا شهد له من قبل أصحاب الاختصاص أن هذا الطبيب خلاص ما شاء الله عليه فعلا ثقة وخبير ومتقن وما شابه ذلك، هذا الإنسان يذهب إليه إلى الطبيب، كيف؟ يسلمه نفسه كله، خلاص افعل كذا حاضر، افعل كذا حاضر، نعم. ليه؟ لأنه وثق به. وكذلك نحن أيها الإخوة اليوم إذا وثقنا بعلمائنا وسألنا عنهم وتعرفنا على الصالحين منهم، يجب علينا أن نسلم أنفسنا إليهم ليأخذوا بيدنا، بعقولنا، بقلوبنا، بأخلاقنا، بسلوكنا، بأرواحنا إلى ما يرضي ربنا تبارك وتعالى.
ولقوله: لهلاك مريض لا يسلم، أي أمره للطبيب، أي فيما يحتميه وفيما يعينه.
يعني المريض إذا لم يسلم نفسه إلى الطبيب، إذا لم يسلم نفسه ما بيستفيد. خذ الدواء، قال أنا ما اقتنعت، شو عرفه هذا الدواء نافع أو لا؟ شو عرفه أنت؟ أنت لا تعرف. لذلك أيها الإخوة إحنا عم نتكلم عن طبيب ثقة، وطبيب إخواننا شلو ما كان طبيب ثقة. فأنا الآن عندما يقول لي الطبيب الثقة ذلك، أنا آخذ منه وأسمع كلامه وأستفيد منه وانتهى الأمر.
والحضور للانتفاع، فورد: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب.
يعني أنا عندما أحضر مع علمائنا بقصد إيش؟ الانتفاع. أنا لا رجاي أتسلى، ولا رجاي إخواني أملأ فراغ، ولا رجاي أنا والله يعني هيك اطلع على العالم حطه بالميزان. أنا جاي بنية الاستفادة، أنا جاي لأنتفع. أنا الآن أجلس في مجلس العلماء بقصد الفائدة، أنا عندما أسمع بقصد الفائدة، وعندما أتعلم بقصد الفائدة. لذلك أقبل بكليتي على هذا العالم.
والحضور للانتفاع، أي ومن حق العلم حضور القلب مع الرب ليحصل له الانتفاع في مقام الكسب. فورد: أي في قوله تعالى: إن في ذلك، أي فيما سبق من أول سورة قاف أو في القرآن، لذكرى، أي تذكرة أو منفعة وموعظة لمن كان له قلب، أي حاضر. وتمام الآية: أو ألقى السمع وهو شهيد، أي بجميع حواسه.
يعني الخطيب يوم الجمعة يلقي خطبة واحدة، هو إخلاصه واحد وعلمه واحد وكلامه واحد، لكن انتفاع الحاضرين بحسب استعدادهم. انتفاع الحاضرين مدرجة واحدة، كل واحد ينتفع من الخطيب على قدر استعداده. وكذلك في مجالس العلم الحضور إخواننا ينتفعون على قدر استعدادهم العقلي والفكري والنفسي والقلبي وعلى قدر أدبهم وإقبالهم وعلى قدر نياتهم. لذلك أيها الإخوة، إذا أتينا إلى مجلس علم فينبغي أن نعد قلوبنا وعقولنا وأنفسنا، وأن نتحلى بالآداب الظاهرة والباطنة لتعظم استفادتنا من هذا العلم.
وترك الاستنكاف لأنه تكبر.
يعني أنا الآن أتعلم ممن هو أدنى مني. طبعا أدنى مني كيف يعني؟ هو عالم، من حيث العلم هو أفضل مني، لكن من حيث السن قد يكون أصغر مني، من حيث المستوى الاجتماعي قد يكون أقل مني. لذلك إخواني لا أستنكف عن الاستفادة من أي أحد وأنتفع من الجميع.
أي الأنفة عن الطلب أو المطلوب منه، فإن العلم يؤتى ولا يأتي، لأنه تكبر أي بغير حق. وقد قال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.